الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث 24. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، رواه أبو ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وهذا النوع من الأحاديث يسمى بالحديث القدسي لإضافته إلى الله عز وجل. واختلف العلماء هل لفظه ومعناه من الله، أم أن المعنى من الله واللفظ من محمد صلى الله عليه وسلم. والذي اتفق عليه أنه ليس بقرآن، فلا يجوز أن يقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن يضاف إلى المصحف حتى ولو ثبت سنده وعدلت رجاله. فإن القرآن قد أجمع عليه الناس، وقد كتب بين الدفتين، وأحرق عثمان بن عفان رضي الله عنه بقية الصحف، ومضى الناس على هذا المصحف الذي بين أيدينا. حفظه الله عز وجل بحفظ الصحابة له، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحديث حوى 10 جمل، كل جملة ينادي الله عز وجل فيها عبادة بقوله: يا عبادي، التي تقتضي إضافة التشريف، كقوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. مع أن عبودية الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: عبودية عامة، وهي عبودية القهر والسلطان، ويشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية خاصة، وهي المقتضية للحفظ والكلاء والنصر والتأييد، وهي عبادة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في هذه الفقرة التحذير من الظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والأحاديث والآيات في التحذير من الظلم كثيرة، سواء في ذلك ظلم الإنسان لنفسه وأعظمه الشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، حيث هو ظلم لا يغفره الله عز وجل ولا يتجاوز عمن جاء به ووافى به يوم القيامة. والظلم الذي هو الشرك الأكبر يخلد في النار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنوع الثاني من الظلم وهو ظلم بين العباد، وهذا خطره عظيم إن لم يقع التحلل في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. وقد سمعتم حديث المفلس: فيأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه لكمال عدله، فهو المتصف بكل كمال في ذاته وصفاته. ثم إن الملك ملكه والخلق خلقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم فرحمته أوسع لهم. بمعنى أن العباد عاجزون أن يأتوا بما يوافي النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، فلو آخذهم على التقصير فكل مقصر إلا من رحم الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقد جاءت عدة آيات في هذا المعنى. قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال: وجعلته بينكم محرما، أي ممنوع أن يظلم الإنسان نفسه أو يظلم غيره، سواء كان الظلم بقول أو فعل، بأخذ مال أو هتك شرف أو غير ذلك من أنواع الظلم. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذه هي الفقرة الثانية التي تضمنها هذا الحديث، وفيها بيان من الله عز وجل أن الناس في جهل بدينهم وفي جهل مما يجب عليهم، ولا يوفق إلا من وفقه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. فالهداية من الله، والهداية أنواع، وأعظمها وأعلاها منزلة هي هداية التوفيق، وهي التي أمرنا الله عز وجل بسؤاله إياها في كل ركعة بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهدى، وأمر الحسن بن علي رضي الله عنه أن يسأل ربه الهداية: اللهم اهدني فيمن هديت. وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل الله عز وجل الهداية، فقال: قل: اللهم اهدني وسددني، كما في مسلم عن علي رضي الله عنه. ولكن المعنى هنا والمراد هنا أن الناس في جهل إلا من هداه الله عز وجل وعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأحلت لهم ما وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم الحديث. ويدخل فيها أيضا سؤال هداية التوفيق، وهكذا يدخل فيها هداية الدلالة والإرشاد، فإن التعليم إنما يقع من ذلك. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفيه فقر العباد إلى الله عز وجل، اجلس. وفيه فقر العباد إلى الله عز وجل، فلا قدرة لهم على تحول من حال إلى حال، من فقر إلى غنى، ومن شدة إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن هم إلى سرور، ومن ضلال إلى هدى، إلا إذا عانهم الله عز وجل على ذلك. فما أفقر العباد على الله إلى الله، وما أكرم الله عز وجل على العباد. ومع ذلك أهمل الناس هذا الباب، باب السؤال لله عز وجل مع شدة حاجتهم إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تعلقت قلوب الناس بالأسباب الملموسة والمحسوسة، ونسيوا السبب العظيم الذي هو موصول إلى الله عز وجل، السبب الذي لا ينقطع في ليل ولا نهار. حتى لقد قال بعضهم: وكم في ظلام الليل عندك من يد تدل على أن المناوية تكذب. وذلك أن المناوية يزعمون أن الليل، أن الظلمة لا تأتي بالخير وإنما يأتي فيها الشر. فرد عليهم بقوله: كم من إنسان يدعو الله عز وجل في ليله فتأتيه الرحمات ويأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هذه هي الفقرة الثالثة، وفيها بيان من الله عز وجل إلى فقر العباد إلى خالقهم ورازقهم، فهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي أنعم على العباد بالأمطار التي بها تزرع الثمار فيأكل الناس مما يخرج من الأرض، وهكذا تأكل منها الدواب فيأكل الناس من لحومها ويشربون من لبنها، وهكذا سخر لهم الأنهار فيأكلون منه لحما طريا. فالملك ملكه سبحانه وتعالى، ولا قدرة للعباد على جلب نفع أو دفع ضر إلا إذا عانهم الله سبحانه وتعالى. فما أعظم أن نلجأ إلى الله عز وجل في تسخير معائشنا وتسهيل مشاربنا وملابسنا. والله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه ويرجوه ويتوسلوا إليه بأنواع التوسلات. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفي هذا بيان أن نعمة الكساء هي أيضا من الله، فقد خلق الله لنا هذا الكساء الذي نستر به العورات ونواري به الأجسام من الحر والبرد. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فانظر إلى هذه النعم العظيمة، لو كان الناس يعيشون بغير لباس كيف سيكون حالهم لو كانوا مثل الدواب؟ انظر إلى هذه الدواب التي ليس لها كساء، ومع ذلك جعل الله لها ريشا وجعل الله لها شعرا يقيها الحر والقر، بينما أنت أكرمك الله عز وجل بما تستر به العورة وبما تستر به الجسم من حرارة الشمس ومن برد الشتاء القارس. ثم أيضا فيها جمال، هذه الألبسة والأكسية فيها جمال يتجمل بها الناس ويتجمل بها العباد. وفي كل هذه الثلاثة أو الأربعة النداءات من الله عز وجل الحث على أن الإنسان لا يستغني عن الله، لا في سؤال طعامه، ولا في سؤال شرابه، ولا في سؤال كسوته، ولا في سؤال الهداية، وهو أعظم ما يسأل، لأن بصلاح الهداية صلاح الدنيا والدين. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا إرشاد من الله عز وجل للطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه العباد، لا سيما مع كثرة ذنوبهم ومعاصيهم، فلو أن الله عز وجل تركهم وما هم فيه لهلكوا وأهلكوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولكن مع ذلك شرع الله عز وجل الاستغفار والإنابة، ومن حكمة الله عز وجل أن جعل العباد يقعون في المعاصي والسيئات حتى يعودون إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم. وفيه أن الخطأ قد يقع من الإنسان على أوجه متنوعة، فبعضه بالليل وبعضه في النهار لا سيما في هذه الأزمان، فقد كثرت الدشوش والتلافز وأدوات التواصل الاجتماعي من الواتساب وغير ذلك، فربما تصمر أغلب الأمة على المعاصي إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها كما صح عن أبي موسى رضي الله عنه. قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا، فيه رد وفيه بيان لما عليه أهل التصوف والرفض من الضلال، لا سيما الذين يسألون المغفرة من المقبورين، حتى قال بعضهم: يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال. فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم التجاوز عن السيئات والزلات، والله عز وجل يقول: وأنا أغفر الذنوب جميعا. وقال الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروني أغفر لكم. فيه دليل لما احتج به بعض أهل العلم أن من شروط التوبة أن يتلفظ الإنسان بها ويقول: استغفر الله. وقد جاء بمعنى هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه: لو أتاني ابن آدم بقراب الأرض خطايا ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. الحديث بمعناه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الشعيرة كثيرا، فكان إذا انتهى من الصلاة قال: أستغفر الله ثلاثا. وهكذا أمر الله بالاستغفار بعد الإفاضة من عرفات، وأمر الله عز وجل بالاستغفار بالأسحار، فقال: والمستغفرين بالأسحار. مع أنهم يقومون الليل ومع ذلك لازموا الاستغفار. وأمر المستقيمين بالاستغفار، قال الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. والاستغفار هو أس دعوة الرسل، كما قال الله عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وكان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتب علي، أكثر من 100 مرة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فيه بيان أن الله عز وجل حين أمرنا بعبادته وطاعته فإنما ذلك لحكمة أرادها، وإلا فهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولن يضر العباد إلا أنفسهم مهما تمالوا على الكفر وعلى العناد، ومهما أعرضوا فلن يضر الله شيئا. فالله عز وجل هو الذي ينفع، هو الذي يضر، هو الذي يرفع، وهو الذي يخفض، والعباد عاجزون فقراء إليه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فيه بيان لما تقدم، وأن الله عز وجل حين افترض علينا الطاعات والقربات إنما افترضها لمصالحنا ولحكمة أرادها. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن الكاذبين. ومع ذلك لو كان كل الناس من ذو آدم عليه السلام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها على أفجر قلب رجل ما زاد ذلك، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. ولو كانوا جميعا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء، لأن الله عز وجل له الملك المطلق وله الملك الكامل، لا يزيده عبادة العباد ولا ينقصه إعراض العباد. وهذا دال على ما تضمنته آيات الملك: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وهذا فيه تكبير للكفار، وأنهم مهما أعرضوا فإن الله عز وجل ذو الملك العظيم، لا ينقص ملكه من إعراضهم ولا يستطيعون أن يضروا الله عز وجل شيئا كما تقدم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، ماذا عساه أن ينقص؟ لا ينقص شيء. فالله عز وجل هو الغني الحميد، يقول: يمين الله ملأ، ألم ترى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء. لم ينقص شيء من ملك الله عز وجل. كم يرزق العباد من المأكولات والملبوسات والمطعومات والمشروبات والمركوبات، كم يبنون من العمارات، ومع ذلك ما نقص ذلك من ملك الله شيء، لأن الله عز وجل له الملك المطلق، لأن الله عز وجل مالك الملك، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سبحان الله. والله لو تأملنا مثل هذه النداءات الربانية والآيات القرآنية لقضيت حاجاتنا وفرجت كروباتنا، لا سيما إذا لجأنا إلى الله عز وجل بصدق السؤال وصدق التوسل. وانظر إلى قوله هنا: إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر، لأن الناس يأكلون ويشربون والمخيط يخرج بشيء، شيء من البلل يسير ما يؤثر في البحر ولا ينقص في البحر. فهكذا العباد يأكلون ويشربون وينفقون وما نقص ذلك من ملك الله شيء. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي الذي وفقه للعمل الصالح، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أي التي عملت السيئات. أما الله عز وجل قد أرسل رسله وأنزل كتبه لرفع الجهل عن العباد، ودعا العباد إلى طاعته وبين لهم طرق مرضاته، فإذا أراد أحد أن يلوم فليلوم نفسه، لأنه ما استجاب لأمر الله ولا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقد قال الله عز وجل في معنى هذه الجملة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. الآيات: أحصيها لكم أي أحفظها لكم، فحفظها الله عز وجل وهو علام الغيوب، وأمر الكرام الكاتبين أن يسجلوها على العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومع ذلك يوم القيامة يحاجج العبد فينكر العبد أنه ما فعل شيء، وينكر الصحف التي كتبها الحفظة، فيقول الله عز وجل له: هل ترضى شهود عليك من نفسك؟ قال: نعم. قال: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيختم الله عز وجل على فيه، فتنطلق جوارحه فتتكلم بما كان يعمل، فيقول: قاتلكن الله عنكن كنت أناظر. وفيه بيان لما اعتقد أهل السنة والجماعة أن ليس شيء يجب على الله عز وجل لعباده، ما للعباد عليه حق واجب، كلا فلا سعي لديه ضائع، والنعم فبفضله أو عذب فبعدله وهو الكريم الواسع. فهو الذي أوجب على نفسه أن يكرم الطائعين، وأوجب على نفسه تخليد الكافرين في النار. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. والحديث حقه أكثر من هذا بكثير، فقد قال عنه الإمام أحمد: هذا أشرف حديث عند أهل الشام، ولكن هذه العبارات تغني إن شاء الله. فمن استطاع أن يحفظ الحديث فهو أحسن، وهو خطبة كاملة حوى 10 جمل، كل جملة تدل على معاني عظيمة. ومن لم يستطع كالصغار جدا يحفظون إلى قول الله عز وجل: فلا تظالموا. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.